بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، سيكون كلامنا في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى عن رب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وأتمنى أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن ننتبه دائما إلى موضوع حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى عندما نتأمل في آيات القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد فيها ثناء عظيما على رب العزة جل جلاله. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا: ما من أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفقه الأسماء الحسنى ومعرفة نعوت الله سبحانه وتعالى باب نفيس وغال من أبواب العلم، ما يعطيه ربنا جل جلاله إلا كل صاحب حظ عظيم من التقوى والإيمان، إذ نور الله عز وجل قلبه وبصيرته وهدي لحسن الثناء على الله سبحانه وتعالى. عنوان هذه المحاضرة: أنت السلام، واسم الله السلام، جاء في القرآن العظيم في سورة واحدة، وذكر مرة واحدة في القرآن العظيم في خواتيم سورة الحشر التي ختمت بذكر أسماء كثيرة لربنا سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا ختم الصلاة المكتوبة ذكر اسم الله السلام، فكان إذا سلم من الصلاة المكتوبة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، وفي رواية: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذا دخل المسجد الحرام ورأى الكعبة المشرفة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله هو السلام. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم، أي سلم وسلموا بعضكم على بعض تذكرا متذكرين اسم الله عز وجل السلام، لأننا عندما نسلم نقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا بد أن ننتبه أيها الأحبة الأفاضل، إن كثيرا من الناس يعرف أسماء الله الحسنى، ولو طلبت من بعضهم أن يسرد الأسماء الحسنى لسردها لك وذكر عددا كبيرا منها. ولكن لو سألت بعض الناس ما معنى هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، لوجدت بأن بعضهم لا يعرف هذا المعنى لهذا الاسم من أسماء الله عز وجل. وهذه درجة أعلى في إحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى. الدرجة الأولى أن تعرف هذه الأسماء لله عز وجل، والدرجة والمنزلة الثانية أن تعرف معاني هذه الأسماء الحسنى. يقول أهل العلم: معنى اسم الله السلام الذي سلم من كل نقص وعيب، ولا يقفون هنا، لا، بل يضيفون إضافة أخرى فيقولون الذي سلم من كل نقص وعيب لاتصافه جل وعلا بصفات الكمال ونعوت الجلال، فهو كما أخبر عن نفسه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وكيف يتصف ربنا سبحانه وتعالى بنقص وعيب، بل حاشاه جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه أن يلحقه شيء من العيوب أو شيء من النقائص. هو الذي أثنى على نفسه العظيم فقال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهو الذي أثنى على نفسه العظيم فقال، فقال ربنا جل جلاله هل تعلم له سميا، وقال ربنا جل جلاله ولم يكن له كفوا أحد، وقال ربنا جل جلاله وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله عليما، وكفى بربك هاديا ونصيرا. يثني الله عز وجل على نفسه ثناء عظيما في القرآن العظيم لأنه جل جلاله رب العزة له الأسماء الحسنى والصفات العلى، متنزه ومتعال عن كل نقص وعيب. قال ربنا سبحانه وتعالى مادحا نفسه العظيمة عندما ذكر لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يثني على الله ثناء عاطرا عظيما، قال عليه الصلاة والسلام عن يوم القيامة يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه، فيقول ربنا جل جلاله أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ملكهم لا يساوي أي شيء أمام ملك الله عز وجل، فملكهم قاصر ناقص، وملك الله عز وجل كامل، وملك الله عز وجل محيط بكل شيء. قال عليه الصلاة والسلام في الثناء على رب العزة إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يثني على الله أيضا فيقول يد الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيظها نفقة. كل هذه النصوص تؤكد أن الله عز وجل هو السلام الذي لا يلحقه أي نقص وعيب. ومن معاني اسم الله عز وجل السلام وأنه تعالى مترفع عن كل نقص وعيب أننا نؤمن بأن الله هو الإله المعبود وغيره أبدا لا يستحق العبادة. تعالى ربنا جل جلاله أن يكون له نظير أو يكون له مثيل أو يكون له معين أو يكون لهذا الكون إله آخر مع الله عز وجل، كما مر معنا يقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويقول ربنا جل جلاله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ويقول ربنا جل جلاله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن هذه النصوص تتضمن أن الله عز وجل لا يوجد معه خالق آخر لهذا الكون، فهو الإله المعبود وهو خالق الكون وهو الذي يتوجه إليه ويصمد إليه الخلائق. لذلك يا أيها المسلم يا عبد الله أنزل حاجتك بالله عز وجل رغم وضوح النصوص السابقة وأنها تتضمن بوضوح وجلاء أن الله عز وجل لا ند له ولا إله معه غيره سبحانه وتعالى، إلا أنك تجد بعض المسلمين يتوجهون بالقرابين لغير الله عز وجل، هذا يحلف بغير الله، وذاك ينذر لغير الله، وهذا يذبح لغير الله، يتوجهون للسحرة والكهنة والمشعوذين ويقربون إليهم القرابين العظيمة، ويغفلون أن رب العزة جل جلاله قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وينسون أن الله عز وجل رغم اتصافه بصفات الكمال ماذا يقول لعباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن لا تتوجه بأي قربة وعبادة إلا لله سبحانه وتعالى، هذا القلب لابد أن يعلق بالله عز وجل، هذه النفس لابد أن تقبل على الله، لا يمكن للمسلم الصادق أن يلجأ لغير الله. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم صغار الصحابة رضوان الله عليهم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ألا نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين؟ كنت مرة في العمرة في شهر رمضان أطوف حول الكعبة المشرفة، ومعلوم بأن الإنسان إذا أحرم بالحج أو بالعمرة يستحب له أن يكثر من التلبية، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رأيت بعضهم يطوف وهو محرم حول الكعبة المشرفة وقد ربط على عضده خيطا يزعم بأن هذا الخيط يدفع عنه العين والحسد، والعجب العجاب أن يؤمن المسلم بسم الله السلام وأن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، ثم يعلق قلبه بخيط أسود، قد يكون هذا الخيط قد وضعت فيه النجاسة والقاذورات، بل ويزعم بأن هذه الخيوط تدفع عن الإنسان البلايا والمصائب، بل هذا العمل نفسه من أعظم البلايا ومن أعظم المصائب. لذلك يجب على كل مسلم أن يعلق قلبه بالله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. تأملوا في هذا الخبر، ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي، فبعد أن جلس وتوجه لله عز وجل بالدعاء بدأ بالثناء على الله، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس خلف عبد الله بن مسعود، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرى عبد الله بن مسعود، وابن مسعود لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: سل تعطه، سل تعطه، يعني بعد هذا الثناء على الله وبعد هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤك بإذن الله عز وجل يرجى وترجى الإجابة لهذه الدعوات الصادقة. وعبد الله بن مسعود دعا الله عز وجل بدعاء عظيم، دعا الله عز وجل بماذا؟ اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. وبشره الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه وقال: سل تعطه، سل تعطه. يا من عنده حاجات وعنده أمور وتتابعت عليه أحزان وتتابعت عليه هموم وهو متضايق في غاية الضيق، لا أقول لك جرب، فإن الدين لا مجال للتجربة فيه، بل أقول لك استجب لأمر الله عز وجل واستجب لحظ النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء. قال بعضهم: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لو كان عندي صديق وأطلب منه كل يوم أن يقرضني شيئا ومبلغا من المال، سيقبل في اليوم الأول ويقبل في اليوم الثاني، وأما في الأيام الباقية سيتضايق مني. وأما رب العزة جل جلاله ثبت في الخبر الصحيح: من لم يدعو الله يغضب عليه. إذا ما توجهت إلى الله يغضب عليك ربنا سبحانه وتعالى. وجرب كثير من الناس أنهم يلجؤون إلى الله عند الكرب وعند الشدائد وعند المدلهمات، فيرون أن الله عز وجل يفرج عنهم تفريجا عظيما. وسمعنا قصص كبيرة وكثيرة جدا في مثل هذه المواضيع، فما بالنا لا نلجأ إلى الله ولا ننزل حاجاتنا بالله سبحانه وتعالى. والمؤلم جدا أنك تجد بعض الناس عند الشدائد والكرب يبحثون عن بعض الرقاة أو يبحثون عن بعض الصالحين، وينسون أن يقوموا ويتوضأوا ويلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، يعني استيقظ فجأة وهو نائم في وسط الليل، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لو دعا لاستجاب الله عز وجل له. قال الفربري راوي صحيح البخاري عن البخاري قال: أجريت هذا الذكر على لساني دائما عندما أنتبه من النوم، قال: فرأيت رؤيا في المنام أنه قد قيل لي: وهدوا إلى الطيب من القول. هذا الدعاء ثبت في صحيح البخاري. لو سألنا كثيرا من الناس: هل تحفظون هذا الدعاء؟ هل تطبقون هذا الأمر الذي حظ وحث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لوجدنا بأن كثيرا من الناس لا يعرف هذه السنة النبوية. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، عندما نتكلم عن اسم الله السلام نذكر أنفسنا جميعا بأن الله عز وجل لابد علينا أن نلجأ إليه وأن نضرع إليه وأن ننزل حاجاتنا بربنا سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل هو السلام، فأحسن الظن بالله عز وجل. كثير من الناس عندما تكلمه عن الدعاء وتعليق القلب بالله عز وجل يرد عليك قائلا: وين الله يستجيب دعائي؟ لا تقل مثل هذا الكلام، وتذكر أن الله عز وجل سميع قريب يجيب دعوة المضطرين. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وأيضا في تفسير قول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، جاء عن بعض التابعين أنه كان يقول: أحسن الظن بالله عز وجل، حتى قال بعضهم: وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. ودعوني أذكر لكم هذا المثال العملي لحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى في سنة 1376 من الهجرة النبوية الشريفة، ضرب الناس في مدينته موعدا لصلاة الاستسقاء. مثلا هم ضربوا الموعد عند العصر، فكان الشيخ قبلها، أو هم ضربوا موعد مثلا في اليوم الفلاني وقت الضحى، كان الشيخ قبلها على سطح منزله ينظف مرازيب الماء. فقال له بعضهم: يا شيخ، ما صلينا بعدنا صلاة الاستسقاء، لم تصنع هذا الفعل؟ قال: أنا أحسن الظن بالله عز وجل، فالله كريم ولن يردنا خائبين بإذنه سبحانه وتعالى. من هذا الذي دعا الله عز وجل ومد كفه إلى الله ورجعت يده صفرا من دون نتيجة ومن دون فائدة؟ والله لو لم يكن للدعاء ومناجات رب العالمين إلا أنك تشكو الهم إلى الله وتتلذذ بمناجات الله عز وجل لكفى بذلك فضلا وشرفا لعبادة الدعاء. وأحيانا أيها الأحبة الأفاضل، قد يبتلي ربنا جل جلاله بعض الناس حتى يقبل على الله عز وجل. لذا كان بعض السلف يقول: لولا المصائب لقدمنا الآخرة مفاليس. نعم، لأن بهذه المصائب مع إحسانه الظن بالله وإقباله على الله عز وجل كتبت له حسنات عظيمة. لو عاش هذا الإنسان مئات السنوات لعله لا يتمكن من جمع هذه الحسنات. أذى الكفار اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه بعض الصحابة يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر والفاقة، وجاءه صحابي آخر يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدم أمن الطريق. كان عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي الكريم الجواد المعروف الجاهلية يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى حسن الظن بالله عز وجل. فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: يا عدي، هل أتيت الحيرة المنطقة المعروفة؟ قال: لم آتها يا رسول الله، ولكني أنبئت عنها. قال: يا عدي، لئن طالت بك حياة يوشك أن ترتحل الضعينة من الحيرة حتى تأتي البيت الحرام، لا تخاف إلا الله جل جلاله. قال عدي بن حاتم: فقلت: أين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ يعني أين هؤلاء المعروفين بقطع الطريق؟ ماذا سيكون حالهم؟ ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عدي ابن حاتم، يوشك إن طالت بك حياة أن تجد كنوز كسرى قد فتحت. قلت: يا رسول الله، كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. انظروا إلى حسن الظن بالله عز وجل والتفاؤل والألم رغم الأمور العظيمة التي مرت على نبينا صلى الله عليه وسلم. حسن الظن بالله وإيمانك بأن الله هو السلام يجنبك حتى بعض الأفكار المغلوطة وبعض الأفكار السوداوية، لأن بعض الناس إذا تتابعت عليه المصائب يفكر حتى في قتل نفسه والعياذ بالله. أحسن الظن بالله عز وجل وتوكل عليه وأنزل حاجتك بالله عز وجل. قال بعض السلف: ولو توكل العبد على الله عز وجل حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بذلك لأعانه الله عز وجل. ولكن آفتنا أننا لا نحسن الظن بالله عز وجل، ولا يوجد عندنا يقين كبير بربنا سبحانه وتعالى. لو قصد الإنسان غنيا كريما لا يرد الناس من البشر لوجد بأنه سيطمئن أنه لن يرجع خائبا من عند هذا الكريم ومن عند هذا السخي. فكيف إذا قصد الإنسان رب العالمين جل جلاله ولجأ إلى الله وأنزل حاجته بالله وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى سيعيش إن شاء الله في جنة معجلة في هذه الحياة الدنيا؟ كان أهل العلم يستعينون بالله ويدعون الله عز وجل حتى في إدراك العلوم وفي إدراك المعارف، يعني حتى في الرزق المعنوي كانوا يطلبونه من الله، وقل ربي زدني علما، وكانوا يتعوذون بالله عز وجل استجابة لحظ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم والحزن وضلع الدين وقهر الرجال. إذن توجهوا إلى الله واسألوا الله عز وجل من فضله واضرعوا إليه سبحانه وتعالى وأحسنوا الظن بربنا جل جلاله. أيضا من آثار الإيمان بأن الله عز وجل هو السلام أن في الإيمان بهذا الاسم يقين من العبد أن قضاء الله عز وجل لا ظلم فيه بوجه من الوجوه، لأن الله منزه عن كل نقص وعيب. بعض الناس إذا ابتلي ببعض الابتلاءات قد يسول له الشيطان فينظر بأنه تعرض إلى ظلم وأنه تعرض إلى قضاء غير محمود من ربنا جل جلاله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الليل يقول عن ربنا جل جلاله: والشر ليس إليك. لا يمكن أبدا أن يكون في قضاء الله عز وجل أي ظلم للإنسان. جاء عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول: كان الناس إذا أصيب أحدهم بشوكة قال: هذه بذنوبي وما ظلمني ربي. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء كشف الهم: ماض في حكمك عدل في قضاؤك. فكل بلاء يقع من الله عز وجل على الإنسان إنما هو محض عدل من الله جل جلاله. فإياك أن تتلفظ بكلمات وألفاظ قد توبق عليك دينك ودنياك. فيقول بعضهم: لماذا أنا ابتليت بهذا البلاء؟ لما هذا البلاء لا يصيب الناس؟ لماذا الله عز وجل قدر علي هذه المصيبة؟ فهذا خلق مرذول، وهذا فعل من لم يؤمن باسم الله عز وجل السلام حق الإيمان. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: ولو كشف الحجاب فشاهد العبد ألطاف الله عز وجل به لذاب قلبه شوقا وحبا لله جل جلاله. فإياك أن تكون بارك الله فيك ممن يعتقد أنه إذا أصيب بشيء من المصائب أنه قد وقع عليه ظلم من رب العزة، وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل لا يظلم الخلق أبدا، بل هو منزه عن الظلم، متصف بتمام العدل جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ومن آثار الإيمان بسم الله السلام أن نؤمن جميعا بأن دين الله عز وجل دين سالم من كل نقص وعيب. كل الخيرات جمعت في الدين الإسلامي، كل المحاسن جمعت في هذا الدين العظيم، دين الرحمة، دين العدل، دين السلام، دين الإسلام. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعض الناس هداهم الله عز وجل يرى ما توصلت إليه البشرية من المخترعات الحديثة ويعيش في نعمة وخير، يبدأ ينظر إلى بعض الأحكام الشرعية نظرة ازدراء ونظرة احتقار. وهذا من أخطر الأبواب التي قد توقع الإنسان في أمور عظيمة، بل قد تبعده عن الإسلام بالكلية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا الشرع جاء من عند الحكيم ومن عند العليم، إذا لا نقص في هذا الشرع بوجه من الوجوه. وتأملوا في العبادات التي شرعها الله عز وجل، يجد الإنسان بأنها تتضمن له سعادة الدين وسعادة الدنيا بإذن الله عز وجل. للأسف الشديد بعض الناس عندما يقبل بعض أولادهم الصغار على حفظ القرآن العظيم ماذا يقولون؟ لا تكثر عليه في موضوع حفظ القرآن، أخاف إنه يتعقد لو حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في هذا العمر الصغير. وهذا الكلام خطأ كبير. كيف يتعقد وهو قد أقبل على الدين؟ كيف يتعقد وهو أقبل على رب العالمين؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما رأيت في حياتي أبدا رجل أخذ القرآن الكريم ثم أصابه الشقاء، بل رأيتهم أنهم من أطيب الناس عيشا. إذا ابتلوا بهم أو غم أو نزلت عليهم مصيبة ماذا يفعلون؟ يتوضأ ويقوم أحدهم ويصلي لله عز وجل. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان معروف بأنه من حفظة القرآن ومن أصحاب الإتقان في حفظ كلام الله عز وجل. كان يقوم الليل فيقرأ القرآن الكريم كاملا في ركعة واحدة. لما هذا؟ لأنهم كانوا يتلذذون بمناجات الله عز وجل. ودين الله لا يمكن أن يكون فيه أي شيء فيه إضرار بنا وإضرار علينا، بل دين الله عز وجل دين الحنيفية ودين التسامح ودين الخير ودين السلام ودين الإسلام. أيضا أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، من آثار الإيمان بأن الله عز وجل هو السلام، أن هذا الدين هو دين السلام. إن هذا الدين العظيم ينهانا أن نقتل النملة، وينهانا أن نقتل الهدهد، وينهانا أن نقتل النحلة، وينهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نسب الديك هكذا مع بهيمة الأنعام، مع هذه الحيوانات. فكيف يكون في هذا الدين القسوة والغلظة والفظاظة والجفاء في التعامل مع الآخرين؟ ما كان ديننا دين الله عز وجل أبدا بدين سفك للدماء وترويع للآمنين وقتل للأبرياء، بل دين الله عز وجل دين السلام ودين الإسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في الحروب وفي المعارك ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وقتل كبار السن وقتل الأطفال. هل يوجد دين يأمر أتباعه بأن يكونوا على هذه الدرجة العالية وهذه الدرجة العظيمة في التعامل مع خصومهم عند الحروب وعند المعارك؟ أبدا أيها الأحبة الأفاضل. ورغم وضوح هذا الأمر وأنه بين وأنه مثل الشمس في رابعة النهار، إلا أننا نجد بعض أبناء جلدتنا أساءوا إساءة بالغة بأفعالهم السيئة، حيث أنهم أعطوا صورة للناس بأن هذا الدين يتضمن سفك الدماء وقتل الأبرياء وترويع الآمنين وأخذ أموالهم وممتلكاتهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهذا الدين العظيم براء من هذه الأفكار براءة تامة. لذلك لا بد أن نعتقد وأن نتيقن بأن هذا الدين العظيم هو دين السلام ودين الرحمة ودين الأمن والأمان لجميع البشرية. ثم أختم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بأمر مهم جدا. الله عز وجل هو السلام، وهو يدعو إلى دار السلام. ما هي دار السلام؟ هي جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا أيها المسلم، اسأل نفسك هذا السؤال: ما هو العمل الذي فعلته وعملته كي تسابق وتسارع لدخول دار السلام؟ إن كثيرا منا قد يتنافس مع الآخرين في مسائل الدنيا، وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات قد يكون كامنا في قلب الإنسان ولا يطلع ولا يعلم به إلا ربنا جل جلاله، ولكن أحيانا قد يكون في قلب العبد حب كبير لجوانب الدنيا. لا بد علينا أن نفكر: ما هي الأعمال الصالحة التي قدمناها حتى ندخل دار السلام؟ كان بعض الصالحين يردد هذه الجملة ويقول: إن العاقل لا يحرص فقط على جمع الحسنات، بل يحرص على ألا تموت حسناته بموته. وبعض الناس توفاهم الله عز وجل منذ قرون طويلة بعيدة، وما زالت أجورهم وحسناتهم تجري إلى يومنا هذا. والله أتعجب عندما أقرأ في سيرة الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، توفي تقريبا قبل 1200 سنة، وما يزال ذكر هذا الرجل باق إلى يومنا هذا. لا توجد مدينة من المدن حول الدنيا وحول العالم إلا وتجد فيها نسخة من صحيح البخاري. سارت نسخ صحيح البخاري في مشارق الأرض ومغاربها. هذا العمل الصالح الذي يقربه بإذن الله عز وجل إلى دار السلام. وبعض الناس موفق يبادر في كل عمل صالح ويضرب فيه بسهم عظيم. وسع الله عز وجل علينا وأعطانا نعمة المال، ساهم في صدقة جارية لا ينقطع أجرها عنك حتى تصل إلى دار السلام. كيف الصدقة الجارية؟ أوقف وقفا، والوقف لا يشترط أن يكون الشيء الكبير أو الشيء العظيم، وأعمل الصدقة الجارية من حفر الآبار، إيقاف المصاحف، بناء المساجد، بناء العيادات والمستشفيات، وكفالة الأيتام وكفالة الدعاة. كل هذه أعمال صالحة تقربك إلى دار السلام. أيها الأحبة الكرام، سألت مرة رجلا توفى الله عز وجل والده، وأنا أعرف والد هذا الشخص وأعرف أيضا أبنائه. قلت له: يا فلان، الوالد توفي قبل سنوات طويلة، قلت له: يا فلان، عملت صدقة جارية عن والدك؟ قال: نعم، لما توفى الله عز وجل والدي حفرت عنه بئرا واحدا وقدمت هذا العمل. قلت له: يا فلان، وسع الله عليك توسعة عظيمة، فقط بئر واحد تبنيه عن والدك؟ كأن هذا الإنسان كان في غفلة عظيمة وانتبه. قال: جزاك الله خيرا أنك ذكرتني بهذا الأمر. لذلك أدعوكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لا تنتظر أبنائك أن يقوموا بالعمل الصالح عنك، بل بادر أنت، لأنك لا تدري ما الذي يعرض لهم في المستقبل. قد لا تتيسر بعض الأمور، قد تتزاحم عليهم أشياء، قد تقع بعض الظروف. بادر أنت ولا تحتقرن من المعروف شيئا، لا تحتقر أي عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا جميعا، وأن يمن علينا بدخول دار السلام، وأن يسلمنا من كل نقص وعيب، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعل قلوبنا معلقة به سبحانه وتعالى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وانصر بهم دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفق جنودنا المرابطين في سبيلك يا رب العالمين، وسلمهم وأرجعهم إلينا سالمين غانمين، واكتب لهم النصر والتوفيق والبركة والسداد، وارحم شهداءنا وشافي جرحانا، ووفق اللهم يا ربنا كل مسلم يريد وجهك ويتقرب إليك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.